نحو كمال الإيمان.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق، حيث الجمال في القلوب التي تفيض نبلا
والألسنة التي تنطق حقا.
إعداد
عبد الرحمن القاسم،
تقديم
عقيل المضواحي.
مكارم الأخلاق من إخراج
أمين كعيبة.
في سيرة أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم تحضر مكارم الأخلاق بشكل واسع، وقد قدم القرآن الكريم ما كانوا يجسدوه من أخلاق في أنفسهم ويدعون إليه أقوامهم. وما يمكن قوله هو أن الأنبياء والرسل عليهم السلام كانوا يقدمون أرقى النماذج في الكمال البشري، بما في ذلك التحلي بالمكارم والأخلاق التي جعلتهم أسوة وقدوة في كل زمان ومكان، حتى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقتدي بهم حين قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وبهذا فإنما كانوا عليه من هدى وإيمان هو الذي جعلهم يمثلون ذلك النموذج الراقي. ومن هذا فإن الأساس الأول في نهج الأنبياء والرسل عليهم السلام هي الدعوة إلى الله تعالى والإيمان به والالتزام بتوجيهاته، فكان هذا هو المنطلق لكل مكارم الأخلاق. ولذلك فإن دعوتهم عليهم السلام هي دعوة واحدة في أصولها على مر الزمان والمكان، فالكل منهم كان يبذل غاية جهده وأقصى طاقاته لربط الناس بخالقهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة. وهذا هو ما ذكره الله تعالى بقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. وبهذا فإن الأخلاق تعتبر جانبا حيويا وهاما في كل رسالة سماوية، ولم تكتفي واحدة منها بتصحيح العقائد والشرائع، بل وصل اهتمامها بالأخلاق لأن المناداة بها ظهر مقترنا بظهور الدعوة، لأن الأخلاق جزء من التوحيد وعبادة الله تعالى. ولقد بدأ الرسل في دعوتهم إلى الأخلاق مع بداية الدعوة إلى التوحيد، حتى يصنعوا بالأخلاق حاجزا بين النفس وشهوتها والقلب وهواه، ويرسموا للإنسانية طريقا مليئا بالفضائل والصلاح. ومن نعمة الله على البشر هو أن أرسل إليهم الرسل الذين كانوا على أرقى درجات الكمال في الأخلاق. ولذلك فإن الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه اعتبر ذلك من مظاهر رحمة الله تعالى بعبادة، وهذا هو ما ذكره في الدرس 27 من دروس رمضان، حيث قال: رسل يوعظونهم يذكرونهم ويوجهونهم بالأخلاق العالية، ومنطق رقيق وتلطف يوحي عن ماذا؟ عن أنهم رحمة فعلا. هم أيضا يعتبرون مظهرا من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى.
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق.
وفعلا في الأنبياء عليهم السلام بما جسدوا من أخلاق عالية في دعوتهم هو الذي جعل الناس يستجيبون لهم ويقتدون بهم ويسيرون في خط الإيمان والهدى الذي كانوا عليه. لقد خص الله عز وجل أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بالكمال البشري في الأخلاق والسلوك، فجاءوا قدوات لمن بعدهم يهتدى بأخلاقهم ويقتدى بسلوكهم، كما كان الشأن في توحيدهم وإيمانهم ومعرفتهم بربهم سبحانه وتعالى. ولا غرابة فيما وصلوا إليه من أخلاق عالية وصفات نبيلة، فإن هي إلا من آثار التصور الصحيح والإيمان العظيم. فالارتباط بين المعتقد والسلوك ارتباط قوي، وبينهما تناسب طردي تشهد له الأدلة والتجارب. فكلما صح الاعتقاد وكان سليما فإن الأخلاق تعلو وتنبل وتشرف، والعكس بالعكس. ولذلك فإن الفكر لا يكل والقلم يعجز عن الإحاطة بأخلاق وسلوكيات هؤلاء الصفوة من عباد الله عز وجل، سواء من جهة الكم أو الكيف، ولكن حسبنا أن نستعرض بعض هذه الأخلاق لتدلنا على بقيتها، فلعل القلوب ترق والعزائم تستيقظ لتلحق بهذه الصفوة المباركة فتهتدي بأخلاقهم وتترسم سلوكهم، وخاصة في مثل زماننا المعاصر والذي يشهد أزمة أخلاق وسوء ممارسات وتعامل بين الناس. وإذا كنا محبين للأنبياء حقيقة فلنتخلق بأخلاقهم ولنسير على نهجهم، وليكونوا لنا قدوة وأسوة في كل تصرفاتنا وأفعالنا وتعاملنا مع الناس. ومتى كنا كذلك فإننا سنحظى برضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والفوز والجنة في الآخرة. إننا عندما نعود إلى القرآن الكريم نجد أنه تحدث عن أخلاق الأنبياء في مواضع عدة، ولأنها كثيرة فإننا سوف نقتصر على نموذجين مما حكى الله عنهما في القرآن الكريم. ففي سورة يوسف ذكر الله تعالى ما كان عليه ذلك النبي من أخلاق عالية تجسدت في مجال الإحسان حين قال جل شأنه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. ولذلك فقد أدرك نبي الله يوسف عليه السلام قيمة الإحسان وعظمته، فقال حينما دخل عليه أخوته وأخبرهم عن نفسه: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم.
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق.
ومن هنا نجد أن سر إحسان نبي الله يوسف عليه السلام رغم قسوة حياته هو أنه كان يرى إحسان الله في كل محنة ويشعر بلطفه حتى وسط الشدائد، كما وضحت الآية الكريمة حيث قال الله تعالى: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. ولهذا ظل قلب يوسف ممتليا بالنور والإحسان للآخرين رغم كل ما مر به، فمع كل ابتلاء كان يقع عليه لا يرى إلا أفعال الله المحسنة، يرى ويستشعر كرم الله وفضله وإحسانه إليه. ولذلك فإنه قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. وعن النموذج الثاني من أولئك الأنبياء الذين حملوا مكارم الأخلاق وجسدوها في واقعهم يحكي الله تعالى في سورة القصص عن نبيه موسى عليه السلام بقوله: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. وفي قصة موسى عليه السلام نجد أنه من خلال ما تحدث الله تعالى عنه فإنه يظهر الإحسان في حياته بشكل واسع، وذلك من باب الاهتمام بالآخرين، وهذا ما جعله يحظى بذلك الشرف العظيم والمرتبة العالية أن منحه الله تعالى حكما وعلما. وعن هذا نجد أن للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه حديث مهم في ذلك، وهو يذكر لنا كيف جسد نبي الله موسى عليه السلام الإحسان في واقعه حتى نال ذلك الفضل والوسام من الله تعالى، حيث يقول في ملزمة مسؤولية طلاب العلوم الدينية: فعندما كان على هذا النحو لديه اهتمام بأمر الآخرين، يهمه أمر الناس، يهمه أمر المستضعفين من عباد الله، قال الله عنه: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق.
إذن كان إحسان نبي الله موسى عليه السلام يتجسد في الاهتمام بالآخرين، وهو ما كان يتخلق به حتى أصبح هو الطبع السائد والغالب في حياته. وعن هذا يذكر الشهيد القائد كيف جسد نبي الله موسى عليه السلام ذلك الإحسان في مواقف مهمة من حياته، حيث قال عن الموقف الأول: حتى تعرف أنه محسن وتعرف أن الله منحه حكمة ومنحه علما لاحظ كيف أنه عندما رأى رجلين يقتتلان، واحد من الفئة المستضعفة في المجتمع وواحد من الفئة المستكبرة، هاجم هو ذلك القبطي الذي هو من الفئة المستكبرة من الفراعنة. قال تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، صدق الله العظيم. ويذكر الشهيد القائد الموقف الثاني من إحسان النبي الله موسى عليه السلام بقوله: ولأنه يحمل النفس الكبيرة يهتم بالآخرين، ذكر الله عنه تلك القصة في الطريق: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، صدق الله العظيم. أهمه أمر المرأتين، يسأل لماذا هن وأغنامهن بمعزل عن الآخرين. لم يقف هناك ويقول: أنا تعب، لا أستطيع أن أعمل شيئا، أو ليتساءل عن حالة تلك الفتاتين، بل اهتم بالأمر وانطلق ليسألهما عن لماذا. قال: ما خطبكما؟ هذا شأن من يهتم، هو أن يسأل من يهمه أمر الآخرين. إنما جسده الأنبياء عليهم السلام من مكارم الأخلاق يعتبر حجة علينا، فهم القدوة لنا والأسوة الذي يجب أن نسير فيما ساروا فيه. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، صدق الله العظيم. ونحن إذا لم نتخلق بأخلاقهم ونتأدب بآدابهم ونقتدي بهم، فترى بمن سنقتدي وبمن سنهتدي.
كنتم مع
مكارم الأخلاق
من إخراج
أمين كعيبة.